بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 24 من شهر جمادى الآخرة لسنة 39 و400 ألف للهجرة، الموافق 12 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. كنا قد وصلنا إلى عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والبيع على الخيار جائز. تفضلوا دكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله: والبيع على الخيار جائز إذا ضرب لذلك
إذا ضرب لذلك
أجلا قريبا إلى ما يختبر فيه تلك السلعة
أو تختبر، نعم،
إلى لذلك إلى أجل قريب إلى ما تختبر فيه تلك السلعة أو ما تكون فيه المشورة، ولا يجوز النقد في الخيار ولا في عهدة الثلاث ولا في المواضعة بشرط، والنفقة في ذلك والضمان على البائع، وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب.
الجارية نائب فاعل، لا، يتواضع الجارية للاستبراء، هكذا الترتيب.
وإنما يتواضع،
وهذا منهج البصريين في النحو، أنه يعني جعل الاسم وإن تأخر نائبا للفاعل. أما الكوفيون فإنهم يعتبرون ولو كان جرا ومجرورا يعتبرونه نائبا للفاعل، وعلى منهج الكوفيين تنصب الجارية، وعلى مذهب البصريين لا، إنما ترفعها، لذلك لأنه هو الاسم ويقدم. نعم.
وإنما يتواضع للاستبراء الجارية التي للفراش في الأغلب أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشى، ولا تجوز البراءة من حملها إلا حملا ظاهرا، والبراءة في الرقيق جائزة مما لم يعلم البائع ولا يفرق بين الأم وولدها في البيع حتى يثغر.
نعم، في البيع حتى يثغر أو يثغر في بعضها، نعم، ومن الحمل أو في الحمل أيضا. وهناك بعض يعني الكلمات تعددت روايتها بحسب النسخ. قال: والبيع على الخيار. بعدما انتهى من الحديث عن العيب والخيار بالعيب وكيفية تقويم العيب، وذكرنا ملحظا مهما أن الإمام التفت في موضوع الخيار بالعيب إلى قيمة المبيع وقت القبض، لكنه مع ذلك راعى الثمن في موضوع التراد بالعيب على النحو الذي كنا قد فصلناه سابقا. فبناء على أن العقد الصحيح هو الذي ينتج آثاره، والعقد الفاسد لا ينتج آثاره، وعندما يصبح هناك حالة طارئة فإنه يعمل على الحالة الطارئة بحسبها في موضوع العقد الفاسد. فهذا ما كان في موضوع خيار النقيصة، وهو العيب عندما يكون راجعا إلى محل العقد، أو أن يكون شرطا يعني تظاهر به الأجير مثلا، كما ذكرنا في السيرة الذاتية للأجير أو العامل الذي قدم أوراق غير صحيحة كأن تكون مزورة، أيضا هذا يعتبر من خيار النقيصة، واعتبرناه راجعا للشرط لا إلى محل العقد. هذا الذي يتحدث عنه اليوم يتكلم عن الخيار الذي يشترطه العاقدان لنفسيهما، وهو خيار التروي. خيار التروي، إذا خيار المجلس ليس موجودا عند الإمام وليس معتمدا في المذهب. المجلس بمعنى أن له خيار بإيجاب من الشرع فهذا ليس موجودا. فحيث التقى الإيجاب مع القبول لزم العقد، ويعتبر الإمام العقد لازما، يعتبر الإمام العقد لازما، وحتى لو لم يتفرقا بأبدانهما، حتى ولو لم يتفرقا بأبدانهما. هذا هو الذي يتحدث عنه الآن، وهو خيار التروي الذي يشترطه البائع لنفسه، ويكون العقد فيه موقوفا، وهو لو العقد أعني مع الخيار، هو عقد وقف بته على إمضاء يتوقع. يعني هناك يقول 3 أيام، فإن قال بعد يوم أو يومين أمضيته لزم وصار باتا. فالآن عندما يقول بالنسبة لهذا البيع اللي هو جائز، أي أباحته الشريعة بشروط، إذا ضرب لذلك أجلا قريبا، إذا ضرب لذلك أجلا قريبا، يعني لا يوجد خيار لمدة 20 سنة. يعني بعض من يخرج الإجارة المنتهية بالتمليك على أنه في نهاية فترة السداد بعد 30 عاما يختار المشتري البيع. هنا تنافى ذلك مع مقتضيات العقود، وهي الإلزام. فلذلك هنا عندما يقول ابن أبي زيد، أشكرك جدا بارك الله فيك، إن الأجل قريب بما يتلائم مع طبيعة محل العقد، بحيث يستطيع المشتري أن يختبر مدى حاجته، أو أن يشاور الناس في الثمن، أو أن يشاور في السلعة، بمعنى أنه يحتاج رأيا في هذا الأمر. فلذلك لما يقول هنا أجلا قريبا، لا يوجد أجل لمدة 40 عاما في الإجارة المنتهي بالتمليك حتى تقول عقدنا البيع وبقي الخيار مفتوحا، والرجل يسدد 30 عاما وما زال الخيار قائما. هذا يتنافى مع عقد، أنت لست أمام عقد، أنت هذه ليست التزامات العقود كذلك. فإذا يقول أجلا قريبا لابد من أن يكون ملائما لطبيعة السلعة. يعني اشترى دارا، ربما يختار زمنا أكثر كأسبوع أو أسبوعين. الآن عندما تشتري المواد الكيميائية والأدوية، تريد أن تشتري، فأنت تحتاج إلى اختبار، تحتاج إلى التأكد من أن أنت لا تريد أن تتأكد المواصفات مطابقة أم لا، لأنه حتى لو اشتريتها على العقد الباتي لك الخيار إذا لم يكن موافقا للمواصفات، وبالتالي يعتبر من خيار النقيصة. نحن لا نتحدث عن ذلك، نحن نتحدث أنها في حال كونها مطابقة للمواصفات، هل هي الحاجة التي أنا أريدها؟ فربما تحتاج إلى اختبار، ربما الاختبار يحتاج إلى انتظار نتائج، قد تستغرق هذه النتائج في الاختبار أسبوعا، قد تستغرق أسبوعين، وعليه يبقى الأجل بحسب ما يليق بمحل العقد، بحسب ما يليق بمحل العقد. لذلك هذا الأجل يعني يحتاجه الناس باعتبار أعرافهم، فهذه السلعة عرفهم فيها كذا، وهذه السلعة عرفهم فيها كذا وكذا، بيختلف بحسب الأعراف. فقال إلى ما تختبر فيه تلك السلعة، الثوب، الدار، السيارات، الطائرات. أنت تتحدث عن مجتمع سيحتاج إلى مختلف أنواع السلع، وقد أعطت الشريعة هذا الاختيار للتأكد من ملائمة السلع لحاجتك، وأكدت سابقا على أنه يختلف عما هو في شرطه الخيار بالعيب. الخيار بالعيب حاصل لك بمقتضى الشرع ولا تحتاج إلى اشتراطه، لأنه مقابل للثمن المحترم الذي احترمته الشريعة، لكن هذا مساوية وعلى الموافقة للشروط والمواصفات، فتشتري هذه السيارة فتركب أنت أولادك في السيارة فتكتشف هل هي السيارة الملائمة أو اللائقة أم لا. وحتى يعني الآن بعض الشركات يعني عندما تريد أن تبيع سيارة سياراتها تجعل سيارة للتجربة.
لماذا لا يسمونه خيار مجلس دين الملكية؟
ليس خيارا في المجلس لأن لا يوجد أصلا خيار مجلس. خيار المجلس يثبت بحكم الشرع عند من قال به، لكن هذا الخيار وهو خيار التروي لا يثبت إلا باشتراط المتعاقدين أو أحدهما،
اللي هو التجربة أو
أنه أنا لي الخيار، فلي الخيار أن أرد البيع دون ذكر أسباب، دون ذكر أسباب. يعني أقول لك هذه السيارة لا تناسبني نقطة، فضل هذا المفتاح انتهينا.
على أي أساس قلتها؟
الشريعة أذنت بذلك لسبب من الأسباب، ألا وهو أن الإنسان في البيوع لا يكون مجيدا لها، فأنت تحتاج إلى أن تتأكد من السعر، أنت تحتاج أن تتأكد من أولادك أو أسرتك هل هي هذه السيارة المطلوبة أم لا.
حتى البيت مراجعة تفتح
شراء على التجربة،
هذه ليست القضية هنا شراء على التجربة بالنسبة للشارع. لاحظ أنه حتى نميز بين الشروط الشرعية الثابتة ولو لم يشترطها المتعاقدان، إنما هي بشرط وجعل من الشارع كخيار العيبي هذا، وإن لم تشترطه لماذا؟ لأنه قابل جزءا من مالك. طيب، فإذا أنت اشتريت هذه السيارة هذه مواصفاتها تماما، ثم أخذت السيارة ولم تشترط خيار التروي، فرجعت بعد يوم تقول أنا لا أريد هذه السيارة، لماذا؟ قال غير مناسبة للأهل. نقول لك إن العقد بات، لماذا لم تشترط خيار التروي؟ العقد إيه؟ أصبح باتا، وبالتالي أنت ملتزم بهذا ونحن مع العقد، ويا أيها الذين آمنوا إيه؟ أوفوا بالعقود. طيب، إذا كنت كذلك ترى أن هناك من أهل بيتك من يحتاج إلى النظر والتأمل في هذه السلعة، سواء للتأكد من رغبة الأهل، التأكد من أن هذا هو الموقع المناسب إذا كانت شقة مثلا، أو كانت أو هذه هي السيارة المناسبة، فأنت تشترط لنفسك الخيار 3 أيام أو يومين أو بحسب ما يليق بالسلعة. فلذلك أنت في هذا نجوت من أنه قضية أنه السيارة سليمة ولكن تريد أن تردها لأنها غير مناسبة بعد أن يعني ذهبت بالسيارة وطلعت فيها طلوع ونزلت فيها نزول. هذا الأمر مختلف عما لو كانت السيارة بأرضها في المعرض. فلذلك أنت تستطيع بهذه الاختيارات التي منحتك الشريعة إياها أن تتأكد من المناسبة.
الحلي والذهب
لك الخيار، لكن القضية أنه مثلا الآن تدخل موضوع أنه شراء الذهب بالأوراق النقدية أو الذهب بالذهب، هذا العقود التي اشترط الشرع فيها الحلول لا يجوز أن تكون على الخيار، كعقد الزواج لا خيار فيه. ما بتقول ولي الخيار 3 أيام في عقد الزواج؟ اذهب قبل أن تبرم عقد الزواج وأخذ خيار شهرا. ولماذا 3 أيام؟ فلتكن 30 يوما.
صحيح،
إذن لماذا أنت تريد أن يعني تجعل هنا الخيار؟ أنت لست تشتري سلعة، أنت عاقد والمرأة عاقد.
قال اختارينا واختاري نفسك.
لكن دكتور هذه تختبر الذهب والفضة مرة تختبر تحتاج إلى.
لكن القضية إنه. لكن القضية إذا أردت أن تجعل فيها الاختيار فإنما هو على رأي أن الذهب لم يعد نقدا وأصبح سلعة، وهذا رأي موجود، وهذا رأي موجود وهو لبعض المحدثين والقدماء، وقد رآه بعض أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، وإن كان يعني محل نظر فيما يتعلق بالنص لأنه داخل في المنصوص، ودخوله في المنصوص لا يخرجه بالعرف. هذه القضية أن الذهب دخل نقدا بالإيه؟ بالنص، فهو من حيث هو يعني ممكن أن يدخل غيره بالعرف لأنه لم ينص عليه صح؟ طب إذا كان منصوصا عليه فهل تخرجه؟ لا تستطيع أن تخرجه. طيب انظر إلى قضية المكيل، اعتبار الكيل والوزن في المكيل، فالمذهب أن ما كان مكيلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج اليوم إلى الوزن في موضوع ما يتعلق بربا الفضل، فالمعيار في المماثلة المكيل، مثال ذلك القمح كان مكيلا. الآن لا تقول أنا اشتريت كيلو قمح بكيلو قمح، لا، لابد أن تقول لتر قمح لتر قمح، فالمماثلة باعتبار الكيلية لا باعتبار الوزنية. ليه؟ لأنه داخل في النص، لأنه داخل في النص، أدخله الشرع بالنص، وما دخل بالنص لا تخرجه بالعرف، لكنه ما لم يثبت بالنص بإمكانك أن تدخله في العرف كالأوراق النقدية، كالأوراق النقدية فتدخلها في العرف. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. إذن قال أو ما تكون فيه المشورة، أي ما يستشار فيه.
الأجل القريب والبعيد
الأجل القريب بيناه بما يليق بالسلعة، لكن ما في لمدة سنة، ما في لمدة سنتين، ما في كما قلنا في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك أن تخرج على الخيار، البيع بالخيار، بمعنى أنك عقدت البيع ويلزمه بعد أن تسدد الثمن، هذه عقود أعيان، وبيع الأعيان الشريعة لم ترخص فيه بالغرر، الشريعة فيما يتعلق بالأعيان لم تجز فيها التأجيل لأنه لا مثل لها، فلا يجوز أن تبيع سيارتك على أساس أن العقد نافذ بعد شهر أو شهرين، وتسلم السيارة بعد شهر أو شهرين، تدخل السيارة في ملك المشتري فورا ولا تتوقف على أجل، لا تتوقف على أجل. هذا الخيار الذي نحن نتكلم فيه اللي هو التوقف على الأجل حيث اشترطاه، لكنها لا تخرج من ملك البائع وتبقى على ملك البائع، تبقى على ملك البائع. والدكتور أنس الزرقاء من رجال الاقتصاد المعروفين، يعني كنت أتداول أنا معه بعض المسائل على الواتس، فمرة كتبت مقالة عن شح الموارد، فنبهني إلى قضية وهي أنه لابد من الإشارة إلى أن في الفقه الإسلامي يتعاملون مع الموارد على أنها نادرة، لكن لا يتعاملون معها على أنها شحيحة غير كافية، يتعاملون معها نادرة وكافية، وأنها موزعة بحكمة الله في هذه الدنيا. فلذلك وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين، إذن هو مقدر وبحكمة، لكن الفلسفة الغربية تقوم على أساس عشوائية الموارد وأنها شحيحة غير كافية، فنبهت إلى هذا، وسبحان الله ذكرت ذلك في المقالة، مقالة شح الموارد، بعد فترة وإذا به قد كتب بحثا لمؤتمر في موضوع الخيار، كان كلامه عن موضوع الخيار، فكتب أنه هذا ما تداولته أنا والدكتور وليد شاويش على الواتس أو بوسائل التواصل ما إلى ذلك فيما يتعلق بإيه؟ بأن المبيع في فترة الخيار باق على ملكيه البائع، فإذا تلف على البائع، تلف على البائع، وأنت كشخص أخذت السيارة إنما أخذتها على وجه الأمانة، وأخذتها بعقد صحيح، أخذتها بعقد صحيح ولست متعديا، وهذا هو الفارق مع العقد الفاسد. العقد الفاسد أنت عندما اللي هو المشتري قبض بعقد فاسد في البيوع الفاسدة التي سنتكلم عنها، فلما قبض بالعقد الفاسد ضمن مطلقا، وإن لم يتعدى ولو بآفة سماوية، لو بفيضان، لو بزلزال. لماذا؟ قالوا لأنه متعد بالقبض، لأنه تعدى على الشرع بالإيه؟
إذن بالقبض. بالتروي يوجد قبض؟
في التروي المبيع ولو كان في يد المشتري في العقد الصحيح فهو باق على ملك الباع، فإذا تلف دون تعد أو تقصير تلف على بائعه.
قبض أو لم يقبض؟
لا، هو احنا قلنا
قبض.
لا لحظة، الآن اشترى سيارة على خيار التروي لمدة 3 أيام، أخذ السيارة، هل العقد صحيح؟ هل فيه خيار؟
نعم.
هل قبض المشتري؟
نعم.
أخذ السيارة. طيب الآن هذا الخيار ينقل الملكية أم يبقيها على ملك البائع؟ إذن بقيت على ملك البائع.
هذا طلع بها.
أيوة. الآن أخذها مثل المستعير. مثل المستعير. مثله مثل المستعير. فلنفترض أنه حصل السيارة واقفة في مكان مسموح الوقوف، ليس ممنوع الوقوف، وجاءت سيارة وصدمتها. نقول إن الذي اشترط، المشتري الذي اشترط لنفسه الخيار يذهب إلى البيت. من الذي يطالب بالحقوق؟ البائع يطالب المتعدي الذي صدم السيارة. ليه؟ لأنه هو المالك. طيب إذن الخيار لا يخرج المبيع من ملك البائع، بل هو باق على ملك البائع. وعندما أخذها المشتري بعقد صحيح ليس متعديا إذن، بإذن البائع، بإذن البائع، إذن فهي في يده في حكم الأمانة. فلنفترض أنه فرط في القيادة.
هو مفرط.
فرط في القيادة. إذن هو يده يد أمانة وعليه أن يضمن بالتعدي والتقصير. لكن لو قلنا إذا كان العقد فاسدا، إذا كان العقد فاسدا فهو ضامن مطلقا بعد القبض.
هنا الضابط في هذه المسألة إن إذا كان هو مفرط أو غير مفرط، غير مفرط فعلى ملك البائع وهو يطالب بالحقوق لسه على ما
إن فرط،
فرط فيضمن،
فيضمن. طيب هذا كله في دائرة العقد الصحيح، لكن العقد الفاسد لا ينقل الملكية، لا ينقل الملكية، فهو باق على ملك البائع. طيب متى يدخل في ضمان المشتري؟ بعد القبض. طب لماذا ضمناه ولم نعتبر يده يد أمانة؟ لأنه تعدى بالقبض، فالعقد فاسد لا ينقل الملكية، فاعتبرناه هنا متعد. فبما أنه متعد إذن يضمن المبيع بالعقد الفاسد الذي قبضه مطلقا، ولو تلف بزلزال أو فيضان أو بآفة، أي آفة، يعني لما بيقولوا بسماوي، يعني في الفقه لما يتكلم بسماوي هكذا، ما معنى بسماوي؟ يعني ليس راجعا للتعدي والتقصير، ليس راجعا للتعدي والتقصير. فلذلك هذا هو الفرق بين البيع الفاسد والبيع الصحيح من حيث القبض، من حيث إيه؟ القبض. فإن كان البيع على البت فقد خرجت من ملك البائع إلى ملك المشتري وهي له، وهي له، فإن تلفت فهي على ملكه، وإن بقيت فهي على ملكه، والخراج له. طيب
دكتور، هنا وضع شرط مدة الخيار فيما لا تغير فيه ولا فساد.
يعني الشيء إذا كان يعني اشترطت فيه 3 أيام ويفسد بعد يومين، طيب هذا لا يصح فيه الخيار. قال أو ما تكون فيه المشورة. الآن قد تكون المشورة في السعر، أن تتأكد أن السعر مناسب، أو أنه قليل، أم هو كثير، أم أنك هل هذا السعر هو لصالح البائع أم لصالح المشتري، هل هذه الصفقة، يعني قد يكون البائع هو الذي يريد أن يشاور، يعني هي سيارتك وتريد أن تشاور، ليست المشاورة دائما من جهة المشتري، أو يريد أن يشاور هل يقدم على هذا البيع أم لا يقدم على، إذن هو للطرفين. فإذا اشترطه المشتري فهو له، وإذا اشترطه البائع فهو له، وإذا اشترطه فهو لهما بالنسبة للخيار، وهكذا. إذن في قوله أو ما تكون فيه المشورة، ولا يجوز النقد في الخيار، ولا يجوز النقد في الخيار. إذا اختار إلى أجل، ومن الجدير بالذكر أن الأجل لابد أن يكون معلوما، لا أن تقول إلى حين قدوم زيد وزيد لا يعلم متى يقدم، لكن إذا زيد حاجز التذكرة وسيأتي يوم الاثنين خلاص، إذن صار عندنا أجل معلوم، لابد أن يكون الأجل محددا ومعلوما.
لم يجعل الشارع سقف مثلا معين ثلاثة أيام
بما يليق بالثمن، عفوا بما يليق بالسلعة،
سريعة الاستهلاك أكيد أجلها يحجون قريب
بطبيعتها،
لكن سيارة بيت
ممكن السيارة الآن يقول لك الآن التجار يقول لك معك 24 ساعة، ممكن يقول لك معك قطع الغيار مثلا المستعملة، يعني عندما تشتري قطعة غيار مستعملة لا يوجد أحد التجار يمكن أن يقول لك هذه لمدة سنة، قطع الغيار المستعملة يقول لك الآن المصلح يركبها الآن جربها معك لغاية غدا المغرب تعيدها إلي، تمام؟ إنه غير مناسبة ما بتناسبني، مش معيبها إن شاء الله بعد شهر، لكن غير مناسبة لي، ما بتناسب سيارتي، ما ركبت إلى آخره، هذا أمر مختلف. إذن موضوع الأجل هنا في الخيار يليق بالمبيع، يليق بالإيه؟ بالمبيع. قال ولا يجوز النقد في الخيار، يعني أنك أنت إنه لابد أن يكون إيه باشتراط النقد، يعني لا تدفع للثمن وثم بعد ذلك خذ السيارة وخليها عندك ثلاثة أيام، لكن ادفع لي الثمن أولا. نقول لو لا يجوز اشتراط النقد، ليه؟ إن أمضينا العقد فهو ثمن، طب وإن لم نمضه فهو سلف، وتردد بين السلفية والثمنية، والتردد بين السلفية والثمنية ممنوع، يعني أنت تعطي مالا لا تدري هل هو قرض أم ثمن، كيف عند الخصومات كيف نتحقق من الأمور؟
علة المنع لماذا إذا تردد؟ قصدي إشكال تردد
هو الفرق بين البيع والقرض،
يعني اجتماع عقدين،
هو الفرق بين البيع والقرض، فكأنك أمام عقدين، يعني هو قرض لكن معناه بيع، هو بيع لكن معناه قرض، يعني في موضوع الإيجار المنتهي بالتمليك أنت لا تدري هل أنت أمام بيع؟ هل أنت أمام إجارة؟ طيب إذا كانت بيعا هذا يقبض الثمن يزكيه، طب إذا كانت أجرة زكاتها تختلف، إذن بعد قليل نتيجة لالتباس العقود أخللت بركن من أركان الإسلام هو الزكاة، أنت تأخذ هنا ثمن فتزكيه زكاة الأثمان، أم تأخذ أجرة فتزكيها زكاة الإيجارات اللي هي المال المستفاد، إذن أنا التبس علي ماذا أزكي؟ طيب الآن لما اختل عندي جوهر المعاملة، ما أنا لا أعلم هل أنا دائن أم مساهم، يعني شركات الأسهم معروف هذه ملكية نفترض صحيحة كما هو مفتى به، طيب سكوك الأعيان هذه سنتها في وقتها، قضية أنه أنا مسلف أم هو ثمن، يعني أنت جئت إلى هذه العمارة صاحب شركة احتجت إلى السيولة، احتجت إلى إيه؟ السيولة، طيب قلت أبيع العمارة لكن هذه العمارة أريدها لا أريد أن أضحي بها، طيب أريد أن أؤجرها على 10 سنوات لكن أنا أريد مبلغ كبير فورا، فماذا أعمل؟ فتقول أنا أطرحها للبيع ومن باب المشاركات، وأطرحها أنه يأتي المساهمون أو الذين يريدون أن يشتروا الصكوك فيشتروا هذه الصكوك التي تمثل حصة الثمن، وآتي بشركة تسمى الشركة ذات الغرض الخاص فتديرها، بمعنى حملة الصكوك في بيوتهم وهناك المدير عنهم اللي هي شركة ذات الغرض الخاص التي هي SPV اللي هي Special Purpose Vehicle، والغرب سماها Vehicle ولم يسميها شركة لأنها عبارة عن مركز قانوني بس. الآن هذه الشركة سجلت هذه العمارة أو هذا العقار أو هذه العين باسم هذه الشركة التي هي وكيل عن المساهمين، وهؤلاء اشتروا الصكوك على أن يسلموها بعد 10 سنين. بعد 10 سنين، طب هو الملكية تتأقت بعد 10 سنين؟ أنت وقدت الصك هنا، أنت لم توقت شركة الاس بي في أو الانتيتي، أو أحيانا يطلقون عليها انتيتي. طيب غالبا الاس بي في بتكون مملوكة للشركة الأم. الشركة الأم أخرجت العمارة من ميزانيتها لأنها باعتها، لكنها وضعتها ضمن قائمة البند خارج الميزانية، لأنني بعد 10 سنين سأستردها. الآن هنا سادتنا الملكية عندما توجهوا هذا التوجه بأن شرط النقد لا يجوز حتى لا يتردد بين أن يكون سلفا وثمنا، انظر الحالة هذه الاس بي في، أنت عمليا هذا ثمن لأنك اشتريت، وفي الواقع عند الأجل ماذا سيصبح؟ قرض سيسترد. إذا صار سلف، يعني جمع بين إيه؟ ثمنية والسلفية. يعني أنا لم أعد أعلم هل أنت مقرض أم دفعت ثمنا. لذلك هذا التوجه للمعنى في المذهب ستجدونه ملونا صابغا لكل المعاملات. دعني من ألفاظك ضعها على جنب.
أرى أنك محرم للتجارة متجهة التمليك،
لأنها فيها يعني إشكالان كبيران ويناقضان الإجماع.
وإن كان عقد عقدان متباعدان،
وإن كان عقد في عقد أو عقد بشرط العقد، وهناك أيضا يعني عقد بشرط التأمين على السلعة وبشرط التأمين على الدين، وعقد على ابتداء بالإجارة ثم يعني بيع، يعني الإجارة المنتهي بالتمليك. من قال إن الإجارة تنتهي بالتمليك؟ غدا البيع المنتهي بالتزويج.
وما حجتهم المجمع الفقهي في جوازها؟
لم يجيزوها، وإنما الممارسة الواقعية في البنوك مخالفة لما أجازه المجمع. المجمع اشترط بشكل واضح وصريح الشروط التي أكدها المجمع نافية للحيلة ومحذرة مما يقع. لذلك المجمع الفقهي في قراراته له احترام كبير أكثر من اللي هي معايير الأيوفي. معايير الأيوفي يعني تتجه نحو البنوك أكثر منها نحو التأصيل العلمي والفقهي، أو تصبح هي طبعا بتأكيد جهد علمي يحترم يحترم، ويعني صاغوا المعاملات بطريقة حضارية مفيدة، لكن هناك إشكالات كبرى موجودة، لكن مش بالعدد الكبير، لكنها من حيث هي جوهرية، يعني هو إشكال جوهري. يعني أنت لا تنظر إلى عدد الإشكالات بقدر ما تنظر إلى نوع هذا الإشكال، هل هو جوهري مخالف للإجماع، مخالف لقواعد الشرع، مخالف للأصول. وعليه نحن لا نقيس المخالفات بالكميات، ما كان في إطار تعدد الاجتهاد فالحمد لله إذا كان الاجتهاد معتبرا، أما إذا كان شاذا فبئس هذا. فلذلك عندما نقول هنا قال ولا يجوز النقد في الخيار، لأنه سيتردد بين أن يكون ثمنا وبين أن يكون سلفا، كما هو الحال في الصكوك اليوم. عندما تأتي وتشتري عمارة يقال لك أنت مالك، جميل إذن أنا مالك للأبد، قال لا بعد 10 سنين نعطيك قيمة الصك في السوق وتخرج محترما. نعم، لذلك لابد لها أجل إطفاء، ويسمى بأجل الإطفاء، والإطفاء لا يكون إلا مع السندات. لا يوجد في تاريخ البشرية الحديث إطفاء للأسهم، كل لغة إطفاء وتصنيف ائتماني موجودة في السندات وليست موجودة في الأسهم. فعندما يقوم بنشرة الاكتتاب ويقوم بالتصنيف الائتماني، ما معنى ذلك؟ أنه دين. فلذلك من حيث المعنى انتهى إلى دينية، من حيث الابتداء كان ملكية وكان ثمنا.
يجوز لك
بيعه، يجوز لك أن تبيع إذا كان ممثلا للعين، لكن إذا مثلا كان ممثلا للديون فلا يباع. أجل الإطفاء اللي هو بعد 10 سنين، اللي هو إنه اللي باع، اللي هي الشركة الأم التي باعت الصك تبدأ بحسب ما يتيسر لها من سيولة بشراء الصكوك من السوق. عند الأجل يقول لك كم قيمة هذا الصك؟ 100 دينار إجباري، هذه 100 دينار مع السلامة. طب أنت مالك؟ أنا لا أعرف، هل هذا شأن المالكين أن تؤقت الملكية؟ وملكية عين، لو كانت صكوك إجارة يجوز تأقيتها لأن الإجارة مؤقتة. فممكن نحن الآن في هذا المجلس نأتي إلى عمارة ونستأجرها ونحول الأجرة إلى صكوك، ونقول ينتهي أجلها مع تاريخ انتهاء عقد الإجارة في 2 سنين. لماذا؟ لأنها إجارة ويجوز فيها التأقيت. لكن هل أستطيع أن أبيعك عمارتي إلى مدة 10 سنين ثم بعد ذلك أقول لك هذا ثمنها مع السلامة؟ لا، هذا الخيار لا يصلح بشروط الخيار التي نصصنا عليها. وكذلك قلنا إنه أصبح مترددا بين السلفية والثمنية. ولاحظ أن هذه العلة من علل النهي في المعاملات، وهو التردد بين السلفية والثمنية. يعني أنا لا أريد أن أخلط بين البيع والقرض، وهنا خلطنا بين البيع والقرض في معاملة الصكوك العينية. ولذلك عندما يأتي طالب في مدرستنا المالكية وينظر إلى تعليلات العلماء، أننا لا نقول هذا حرام من عندنا، إنما لعلة اختلاط القرض بالبيع، لعلة اختلاط الثمن برأس مال القرض. ولذلك عندما آتي إلى موضوع الصكوك هنا سألحظ تماما حالة الخلط بين الثمنية والسلفية. فمعنى ذلك أخذت مني عند نشرة الاكتتاب ودفعت، قلت لي أنت مساهم. ما معنى أنت مساهم؟ أنت مالك، ملكنا والحمد لله. طيب أجل الإطفاء متى؟ بعد 10 سنين. متى كانت الملكية تطفى؟ الملكية المشترط فيها في البيع التأبيد. طيب فإذا كانت مؤبدة فلماذا جئتني وقلت لي هذه ملكية؟ فكيف تجمع بين الملكية والتوقيت؟ وأريد أن أنبه إلى أن التوقيت لا أعني به توقيت الشركة ذات الغرض الخاص. هذا العبد القانوني للشركة الأم، ويحرك به من قبل الشركة الأم، والمجتمع جاء دائنا في المعنى، دائنا في الإيه؟ في المعنى، لكنه مالك في اللفظ. فإذا أردنا أن نجري مذهب مالك في المقاصد ونظرنا إلى جوهر المعاملة، فلن تغرينا تلك الألفاظ وتلك الكلمات أنه بيع، بينما أجد في الواقع أنك عندما تأخذ أنت أخذت ثمن العمارة، لكنك لما اشترطت أن تكون بعد 10 سنين اللي هو موعد الإطفاء، معنى ذلك أنك قلت لي هاتي الصك الذي بيدك وخذ ثمنه في السوق. فما معنى ذلك؟ هل هذا هو شأن البيوع؟ هل تأتي لأحد تقول له هاتي ما بيدك من سلع وكذا وخذ ثمنها مع السلامة؟ وهذه هي الإشكالية التي تعاني منها البشرية، أنك أمام حالات لفظية شيء والواقع شيء آخر مختلف تماما، مختلف تماما. لذلك العالم نتيجة هذه الفلسفة اللفظية الخطابية التي تقترب مع الشعوب إلى لغة المهرجان الإعلامي، بينما هي في الحقائق هي لخدمة رأس المال. من قال لك أن هذا البنك يريد لك أن تبيت في شقة ملك لك بعد 30 سنة ويقوم بالدعاية ويأتي برؤوس الأموال لكي تقوم يعني في بيتك وملكك؟ لا، هو لأجل ربحه هو، لكنه عبر التسويق يقنعك، بدلا من أن تدفع الأجرة لمدة 30 عاما ادفع لي وبعد 30 عاما تكون لك. لكن هو لم يكن يدفع لك أجرة أصلا، وكان يدفع لك الثمن، لكن يدفع لك الثمن مع الغرر، لأنه إذا تعثر في السداد ستأتي له بالشرطي وتقول له أخرجه من هذه الشقة لأنه مستأجر. وليس مالكا. إذن أنت لم تكن مالكا. إذن واقع الحال أنت لم تكن مالكا. لكن الدعاية والتسويق شيء، الواقع شيء آخر. عمليا أنت بالنسبة له تدفع الثمن وتدفع الأرباح، ما كان قيمته يعني في مبلغ مثلا 60,000 أنت تدفعه 100,000. لكن نحن نقول له من حقك الربح، ولا تمارس عملا خيريا، ولا نريد منك أن تمارس عملا خيريا بالمرة، نحن نريد منك عملا تجاريا صرفا، تمام؟ لكن لا تمارس العمل الخيري بالإعلان، لكن تمارس الوحش الكاسر ضمن الحقائق في التأجير التمويلي، إنه الشقة بلغت أضعافا مضاعفة وما زال الرجل مستأجرا، والسند التسجيل ممهور في خلفه مستأجر، والمالك البنك. إذا نحن نقول لك مارس تجارة، لكن بما أنه يدفع الثمن إذا عقد البيع ينقل الملكية فورا. إذا ملكه الشقة وانزل إلى الدائرة المختصة وتنازل عنه باسمه، هو الآن يسدد ثمن. طيب انظروا إلى حقيقة العقود، وأنا أريد أن أقف هنا عند قوله ولا يجوز النقد في الخيار لتردده بين السلفية والثمنية. طيب تعال على الإيجار المنتهي بالتملك، تجد أنه مرة أجرة تمام وينتهي عند نهاية العقد إلى ثمن، ينتهي عند نهاية العقد أصبح ثمنا، لكن عمليا الأجرة لهذه الشقة 150.
لماذا لا سموه بيع بالتقسيط وتتقص؟
هذا هو الذي نطالب به، نقول لهم يرحمكم الله ارجعوا إلى المرابحة، ارجعوا إلى المرابحة.
مثلا إذا أردت أن أستقطب أحمد عقيلة قلت له أؤجر لك هذه الدارة وهذه الشقة 5 سنوات أو 10 سنوات، إن استأجرت عندي سأهب لك هذه الشقة بعد هذه 5 سنوات.
ربطت هذه، إذن هي ليست هبة، هي قضية أنه هم قالوا أنه الوعد على شرط أو الهبة على شرط، أنه في النهاية عند العقد قالوا هبة بشرط السداد، يعني أنت بتسدد للثمن كاملا، فإذا سددت الثمن كاملا فإحنا بنقول وهبناك على شرط السداد. متى كانت الهبة بشرط السداد؟ منذ متى كانت الهبة بشرط أداء الثمن؟ إذا ضربت الإجارة صارت تنتهي بالملكية، والبيع بما ينتهي بالإجارة. طيب ضربت قضية الهبة صارت هبة بشرط سداد الثمن، طب ما بقي من الهبة؟ طيب إذا تأخر في سدادي القسط، قلت إذا أنا يعني ما بدي أخذ منه فوائد، وإذا حطيت غرامات تأخير على الديون سأطارد من قبل الفقهاء، قلت له تبرع تبرعا ملزما لجهة خيرية، هو لا يستطيع أن يسدد، فالأولى أن يسدد دينه لا أن يتبرع. طيب قال التبرع الملزم، منذ متى كان التبرع ملزما؟ هذه قضية. فلذلك يعني لا نريد أن ننحو بالفقه الإسلامي منحى التبريرية للواقع، بمعنى أنه كل ما هو موجود على أرض الواقع أن نسوغه، وبالتالي تصبح الفتوى من صناعة الواقع.
إذا المرابحة البيع المنتهي بالتمليك، الإيجار المنتهي بالتمليك، الصورة الصحيحة لها أن بيع بالتقسيط
المفروض تحول كذلك.
هكذا.
وما معنى بيع بالتقسيط؟ تملكه العين فورا.
نعم.
ولك عليه الثمن،
قسط السعر على ما.
لكن الإشكالية لماذا البنوك لا تريد ذلك؟ قالت لو أنني ملكته وتعثر في السداد سأضطر إلى اللجوء إلى القضاء من أجل بيع العين المرهونة، وهذا يعني سيأخذ مني وقتا وسيكلفني جهدا ومالا من حيث التأجيل والتباطؤ القضائي. فأصلا الإيجار المنتهي بالتمليك أو التأجير التمويلي جاء ردا على هذا الخطأ، التباطؤ القضائي. التباطؤ القضائي كان سببا في هذه المشكلة، وأضف إلى ذلك أن المصارف لا تريد أن تدخل في قضايا ومحاكم، فما هو الأحوط لهم؟ فقالوا نحن نؤجره، لكن عمليا هو يسدد الثمن، لكن بالألفاظ يسدد الأجرة. يعني أنت تدفع لي بالألفاظ الأجرة، لكن في الواقع والمعنى أنت تدفع الثمن. طيب فإذا تعثرت في السداد ستخرج من الشقة بوصفك مستأجرا لا مالكا، يعني القاضي قاضي التنفيذ سينظر في القضية.
إذن الصورة ثبات حق قانوني.
لا إذن يعني سيقول له القاضي التنفيذ اذهب وأخرج الرجل من بيته. نعم. تقول له أنا اشتريت، تقول لك هذا العقد أنت موقع على أجرة. طيب أنا أجرة الشقة التي بجواري 150، طيب أنا أجرتي أدفع 400، أنا لا أدفع أجرة أنا أدفع الثمن. نقول له هذا العقد الذي وقعت عليه أنت توقع على أجرة. هذا ليس موجودا عند التسويق ولا عند الحديث في بين العائلات في صالوناتهم، هذا حديث قضائي، هذا قانوني. لكن الذي اشترى الشقة وهو يظن أنه يدفع يعني بدلا من الثمن يدفع أجرة ولكن بعد نهاية العقد ستكون له، هو مغرر به حقيقة. واقع الحال ليس كذلك بالمرة. أضف إلى ذلك ألا أن الأجرة تتغير لا حسب الليبر وتتغير تتغير يعني البنك سيقول لك في سنة قادمة زدنا عليك 45 دينارا، كيف زدتم علي الأجرة؟ نقول لك أنت وقعت، أنت وقعت وأنت هذه أجرة متغيرة، وبعدين هذه أجرة متغيرة، ما الفرق بينها وبين الأجرة المجهولة؟ هذه متغيرة، لماذا سميتها متغيرة؟ نحن إما نعرف أنها معينة وإما مجهولة. الآن طلع عندي في الوسط متغيرة، طيب كيف صار ذلك؟ إذن ستجد أننا بحاجة إلى إعادة تقييم لهذا الواقع، لأنه ظلم للناس في أموالهم. يعني أنت تغير الأجرة، بطبيعة الحال أنت لن تنقص منها، أنت ستغير. طب لماذا تغير؟ قال العقد ممتد إلى 30 عاما. طب إذا كان قد اشترى تغير عليه الأجرة؟ لا تغيرها. إذا خليت الأجرة تتغير والأجرة أصبحت مجهولة، ما الأسس التي على ضوئها تغير الأجرة؟ على مؤشر سعر الخصم في المصرف المركزي الأردني مثلا. قال ما هو مؤشر منضبط، ومين قال لك إنه المؤشر المنضبط معتبر إذا كان يعني من قبل المصرف المركزي الذي أشعل الأزمة المالية العالمية سنة 2008؟ هو ذلك المؤشر، حيث رفعت أمريكا مؤشر سعر الخصم عدة مرات متتالية ومتقاربة، مما أدى إلى رفع الأجرة على المشترين في السوق الأمريكي للعقار اللي هما بالتأجير التمويلي، عجزوا عن السداد لهذه الزيادة، فلما عجزوا أصبحت ديون البنوك مهددة وفي خطر، فلما عجز هذا الضعيف انهار البنك وانهارت سنداته لأنه أصبحت ديونه في خطر. إذن قضية ارتبطت بالدينية. طيب سعر الخصم في الأردن يرتبط بسعر الإقراض في لندن ونيويورك واليابان، هو مرتبط في النهاية بسوق الإقراض العالمي، سوق الإقراض العالمي هو الذي يحدد. طيب ما دخل شقة في منطقة طبربور ولا في منطقة سويلح بسعر الإقراض في لندن؟ شقة أنت تنام فيها ما دخلها في سعر سوق الإقراض في لندن؟ هل الأجرة في طبربور وعمان وصويلح والزرقة تتأثر بسعر الإقراض في لندن؟ كيف أنت تمارس بيعا ولكنك ترتبط بالتسعير بالقرض بفائدة؟ أم هو قرض؟ إذن اذهبوا حيث ذهب المعنى. فإذا ذهبنا إلى المعاني تبينت حقيقة المباني، ولذلك لسنا أسرى لموضوع الألفاظ، وقوالب الألفاظ ليست هي الحقيقة، بل إن الحقيقة في المعاني. فإذا نظرت إلى معاني العقود، وهذا هو مذهبنا، النظر في مقاصد المكلفين، وعندما نقف عند هذه القضية ولا يجوز النقد في الخيار، معنى ذلك أننا نلتفت إلى المعنى، وإن كان العقد بيعا فقد أصبح ما دفع بالشرط، يعني إذا اشترطه قال له يشترط أن تدفع، هو أصبح مترددا بين أن يكون سلفا وبين أن يكون ثمنا. وإذا كان مترددا في المعنى فعلى ما نجري عقد بيع وفيه معنى القرض، فيه إيه؟ معنى القرض، وهو عقد قرض فيه معنى البيع. إذن صار هناك تردد في هذا، ونحن نذهب مع المعاني. بالشرط إذا اشترطه، نحن ركزنا على خلاف المال لو كان بالتبرعي. لو كان بالتبرع يختلف.
والتبرع لماذا لم يتردد بين
التبرع؟ لأنه مش ليس ملزما، لأنه ليس ملزما، بقي متبرعا. واضح؟ قال ولا في عهدة الثلاث، وهو أن يبيع العبد بشرط البراءة منه، وأنه إذا تلف في فترة الثلاثة أيام فإنه يكون على المشتري، هذا منهي عنه. لماذا؟ لأن الخيار لا ينقل المبيع من ملكية البائع. قال وإنما يتواضع للاستبراء، وهذا التواضع اللي هي إيه؟ المواضعة. قال ولا في المواضعة، المواضعة هي وقف الجارية التي أقر البائع بوطئها عند أمين له أهل، يعني له زوجة أو أم، للتأكد من براءة الرحم. هذا كان في الرقيق القديم، على خلاف الآن ما وصلت إليه الإنسانية، أسوأ من الرقيق الأول، أسوأ. الاستبراء في الجارية التي الفراش التي هي تختلف عن جارية الخدمة، وهذه مسائل تاريخية.
يعني لا يجوز دفع حتى تبع.
لابد من براءة الرحم احتياطا للأنساب، أو التي أقر البائع بوطئها وإن كانت وخشا، يعني ليست ممن يلتفت إليها الرجال، حتى وإن كانت يعني ليست جميلة. طيب ولا تجوز البراءة من الحمل، يعني إيه؟ يعني البراءة من الحمل يعني أن يبيع، وهذا في الرقيق. فلذلك إنه لابد أن يتحمل المسؤولية، بأنها إذا كانت حاملا فهذا عيب يرد به البيع. قال ولا تجوز البراءة من الحمل، بما لو إذا ظهرت الأمة حاملا، إلا حملا ظاهرا كان يشتريها المشتري وهي حامل، فهذا عيب ظاهر. وقلنا أن العيوب الظاهرة لا تدخل يعني في الرد بالعيب، وإنما يدخل في الرد بالعيب العيوب التي يمكن تدليسها. قال والبراءة في الرقيق جائزة، وهذا اللي هو البراءة من العيب في الرقيق فقط. من عيوب الرقيق السرقة، يكون سارق فمكث عندك الرقيق سنة لم أو سنتين ولم تتوفر له فرصة سانحة، لكنه سارق، فعندما يريد أن يبيعه وعرفه يقول لك أنا لست مسؤولا عن عيبه، فتبين أنه سارق فلا يرد بذلك البيع. وهذا من مسائل يعني التاريخ التي لم يعد لها تطبيق الآن. إذن مما لم يعلم البائع، أما إذا كان البائع يعلم بالعيب في هذا الموضوع في الرقيق فلا يجوز البراءة من ذلك البيع العيب لأنه يعلمه. بالخلاصة فيما نحن فيه اليوم، لا يجوز البيع بالبراءة من العيب، لأنه لا يوجد رقيقها الآن، لا يوجد. إذن لا يجوز البيع بالبراءة من العيب، ولو كانت هناك مبالغة، كان يقول لك أنا بعتك السيارة كومة من الحديد، أنت لا تأخذ في مقابل كومة الحديد 10,000، عمليا في المعنى أنت بائع لسيارة. قال مما لم يعلمه البائع، وهذا قلناه، ولا يفرق بين الأم أو لا يفرق بين الأم وولدها في موضوع البيع، حتى لابد أن يكون ولدها معها فيما حتى يثغر أو يثغر كما قلنا. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.